الله الرحمن الرحيم. أقول الرابع من الرجالية هو كتاب الرجال للشيخ الطوسي. هذا الكتاب سمي كتاب الأبواب باعتبار أنه مرتب على أبواب بحسب أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو المعصومين بشكل عام. هذا الكتاب يتميز بمميزات مهمة، أولها هو أنه يعتبر من أوسع الكتب الرجالية من حيث عدد الرواة، حيث بلغ المذكور المذكورين في هذا الكتاب ما يقارب 8900 راوي، على ما ضبطت الطبعات المعروفة للكتاب. أو تحت كتاب من عدد الرواة. الميزة الثانية هو أنه مرتب بحسب الطبقات، وهذه الميزة مقصودة في ما تقدم من الكتب الرجالية وما سيأتي الحديث عنها أيضا، حيث أن الرواة ذكروا باعتبار طبقاتهم، وبهذا تنحل كثير من المشاكل التي يولدها عدم معرفة طبقات الرجال. الميزة الثالثة للكتاب هي أنه يتأخره من حيث التأليف عن الأصول الرجالية الثلاثة المتقدمة، حيث أنه كما ذكرنا سابقا متأخر عن كتاب الفهرستي لنفس الشيخ كما تقدم، لأنه كثيرا ما يحيل في رجاله على سفر الشيخ، وأيضا هو متأخر عن اختيار الكشفي له أيضا وعن النجاشي أيضا، متأخر عن تأليفهم يعني عن كتاب النجاشي. لا، ذكرنا ان النجاشي نفسه متاخر بحسب وفاته عن وفاه الشيخ الطيبي. لا كل وفاه
متاخر
عن
الشيخ توفى بعد النجاشي بعد سنوات.
لا، النجاشي
توفى ولكن الشيخ خلف.
الشيخ قلنا قبل الوفاة قبل النجاشي، الشيء أتخطر بسرعة على كل حال لا أقل من أنه متأخر عن تأليف الفهرس و اختيار الرجال. كالعادة لا بد أن نقرأ مقدمة هذا الكتاب لنستفسر منها ما هو الغرض من تأليف هذا الكتاب. قال الشيخ في مقدمة كتابه: أما بعد، فإني أجبت إلى ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل لما رأيت أني أجد إلى ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل. معروف أن المقصود بالشيخ الفاضل هو القاضي ابن البراج ابن الشيخ مقتدي ديار الشامية. القاضي ابن البراج من فقهاء الإمام. ما تكرر من سؤال الشيخ الفاضل في جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم وعن الأئمة عليهم السلام من بعده إلى زمان القائم عجل الله فرجه. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. ثم يذكر الشيخ بأنه لم يرى أحدا من أصحابنا سلك هذا المسلك إلا ما كان من ابن عقدة. حيث أنه جمع في كتابه الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق فقط. ثم يقول الشيخ لأن هذا الكتاب وإن استوفى به ابن عقدة كل الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق لأنه لا يستوفي كل الرواة الذين يروون عن المعصومين بشكل عام. يفهم من هذه المقدمة أن الغرض من تأليف هذا الكتاب هو إعداد وإحصاء أسماء الرواة الذين يدخلون في القسم الأول أو القسم الثاني بحسب تبويب الشيخ للكتاب. وتمييز طبقاتهم فلان من اي طبقة. وهذا يفهم من قوله في جمع من جمع كتاب او في جمع كتاب يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا. يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام. ولهذا لا يكون غرض الشيخ هو تمييز الممدوح والموثق عن غيره. هذه الاهتمامات الرجالية المعروفة لا يهتم بها الشيخ في هذا الكتاب اصلا. نعم قد يذكر ذلك استطرادا وهذا الاستطراد يفهم من عدم توثيقه لجملة من الثقات المعروفين بالوثاقة حتى عند الشيخ نفسه. من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم وحسام بن سالم وحسام بن الحكم وغيرهم كثير في كتابه. وعلى هذا الأساس نستفيد أنه ليس كل من لم ينص الشيخ على توثيقه فهو غير ثقة عنده، عدم التوثيق في كتاب الشيخ لا يدل على عدم الوثاقة عنده، لأن التوثيق ليس هو الغرض الأساسي من تأليف الكتاب، بخلاف مثلا عدم التوثيق في كتاب النجاشي. قد يقال هناك كما تقدم أنه يدل على عدم الوثاقة عنده، ثانيا نستفيد من المقدمة أن الغرض في الباب الأول من الكتاب هو ذكر أسماء الرواة عن المعصومين، من يروي عن المعصوم يذكر في الباب الأول، وليس الغرض في الباب الأول هو ذكر أصحاب المعصومين عليهم السلام وإن لم يروا عنهم. الشيخ في الباب الأول فقط يتعرض إلى أصحابهم بمعنى من يروي عنهم، لا إلى أصحابهم بمعنى الصحبة المعروفة وهي الملاقات والمعاصرة للمعصوم عليه السلام، وإنما المقصود هو من يروي عن المعصوم. ولذا لا يذكر الشيخ في هذا الباب إلا من يروي عن المعصوم عليه السلام، وهذا أيضا يفهم من المقدمة، لأنه يعني في المقدمة قال يشتمل على أسماء الرجال الذين شنو رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة. نعم، في عناوين الأبواب في داخل الكتاب ذكر عنوان أصحاب الإمام الرضا مثلا، أصحاب الإمام الجواد مثلا، لكنه واضح باعتبار هذه المقدمة التي قرأناها أنه ليس المراد من الصحبة هي الصحبة بالمعنى المعروف ولو لم يروي عنا، وإن المراد هو الرواية. ذكرينا في المقدمة أولا وذكرينا أن العنوان المذكور في الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله هو ذكر بهذا الشكل، باب من روى عن النبي، لا باب أصحاب النبي كما فعل في باب الأئمة. تلاحظون باب من روى عن النبي صلى الله عليه وآله سيكون مطابقا للمقدمة لما استفدناه من المقدمة. إذا كلمة الأصحاب حينما ذكرت في عناوين أبواب في داخل الكتاب لا يراد منها الصحبة بالمعنى المعروف، وإنما يراد من يروي عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا كما قلنا الدليل الواضح عليه هذا هو مقدمة الكتاب. الشيخ الكتاب يصرح بأنه غرض أن الكتاب يشتمل على من روى عن المعصومين عليهم السلام، من يروي، لا كل من صحب المعصوم وإن لم يروي عنه. ولذا من المحتمل أن يكون عنوان الأصحاب في الأبواب في داخل الكتاب ليس من وضع نفس الشيخ، وإنما من وضع منقح الكتاب وكاتبي النسخ الخطية لهذا الكتاب، من الممكن أن يكون كذلك. ومن هنا يظهر أن المناقة في دخول الرجل في القسم الأول من الكتاب هو كونه يروي عن أحد المعصومين. واضح، يروي عن أحد المعصومين. لا، ليس المراد في المناط المذكور هو كل من يروي عن المعصوم ولو بوثائق أو بواسطة، لا ليس هذا هو المراد، بدليل ما سيأتي في القسم الثاني من أنه معد ليشمل من الكتاب ده، من أنه معد ليشمل من يروي عن المعصوم مع الواسطة، معد ليشمل من يروي عن المعصوم شنو مع الواسطة. إذا يختص القسم الأول من يروي عنهم مباشرة بدون واسطة. إذا مجموعة وهذا أن المناط في إدراج الرجل في القسم الأول هو أن يكون راويا مباشرة عن المعصوم عليه السلام، هكذا يكون العبارة من المقدمة. ثالثا، أن الغرض من القسم الثاني من الكتاب هو ذكر من لم يروي عن واحد منهم بشكل مباشر، من لم يروي عن واحد منهم بشكل مباشر. ولذا اصطلحت الكتب الرجالية المتداولة بكلمة لم، إنما تذكر بعد ذكر اسم رجل السلام، والمقصود انه لم يروي عن شنو عن المعصوم، اشار الى هذا الباب، يعني لم يروي عن المعصوم،
عن
المعصوم. هذا العنوان في الباب الثاني يشمل في الحقيقة طائفتين او قل عنوانين. العنوان الأول من تأخر زمانه عنهم عليهم السلام، من تأخر زمانه شنو عنهم. لأن كان تولده مثلا بعد زمان حضورهم عليهم السلام، وهذا يوضح عليه انه لم يروي عنهم شنو مباشره. العنوان الثاني من عاصرهم ولكنه لم يروي عنهم، من عاصرهم ولم يروي عنهم مباشره، وعدم روايته عنهم مع معاصرته لها أسباب كثيرة، منها صغر السن، منها عدم كون الراوي انذاك معتقدا بإمامة الإمام عليه السلام، منها بعده المثاني عن المعصوم عليه السلام وعدم ملاقاته له، أسباب كثيرة. المهم هو أنه لا يروي عنه مع معاصرته له، وهذا يفهم من صريح عبارة الشيخ حينما قال، لاحظوا، ثم اذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام، هذا العنوان الأول في الكتاب الثاني، في القسم الثاني. ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم وشنو ولم يروا عنهم. صريح العبارة باسم العنوان الثاني، أو من عاصرهم ولم يروي عنهم. ومن هنا يفهم ان المناعة في ادراج الرجل في الباب الثاني هو عدم روايته عن المعصوم، هذا هو المناعة مباشرة ثاني لا مطلقا، لا مطلقا. وإلا ما اكثر الأصحاب الموجودين الذين لا يرون على الإمام عليه السلام مطلقا، ذلك يكذبهم الشيخ. وعلى واضح من قولة من الرواة، لاحظتوا قولة من تأخر زمانه عن الأئمة مو مطلقا، من رواة الحديث هو يروي لكن زمانه متأخر عن المعصوم فلا بد أنه يروي مع شنو؟ مع الواضح. واضح. فجأة المناخ في الباب الثاني هو عدم الرواية بشكل مباشر عن المعصوم، هذا هو المناخ. هذا هو ما يفهم من مقدمة الكتاب. هناك بحث نحن أدرجناه اشتباها في بحث الفهرس، بينما هو بحث مربوط برجال الشيخ لا في الفهرس اشتباها، فلا بأس بنقله إلى هذا البحث، وهو ما تقدم من أنه الشيخ في الكتاب ينص على المجهولية بعض الرجال، فما هو المراد بماذا بكون الرجل مجهول؟ هذا بحث ذكرناه هناك، لابد من ادراجه هنا لانه هو موارد في رجال الشيخ لا في فكر الشيخ. البحث ان الشيخ قد ينص على مجهولية بعض الرجال في كتابه، فما هو المراد بالجهالة هناك؟ هل الجهالة بالمعنى الرجالي بمعنى المجهولية التوفية وعدم التوفية التي تسقط الشخص عن الاعتبار كما هو واضح، او المراد بها جهالة حاله من جهة طبقته او من جهة صحبته او من جهة روايته عن المعصوم، لا مجهوليته بمعنى عدم توثيقه وعدم العلم بوثاقته. اذكرنا هناك واذكرنا شنو المقصود به، لابد من ادراجه هنا على ان نبدأ على هذه النقطة. لا هنا. لا يحدث هنا. الشيخ هناك لا تتكرر عنده هذه الظاهرة في كتاب الفهرس، بينما هناك كثير تتكرر عنده هذه الظاهرة. فلان مجهول الحال، مجهول الحال. إلى هنا ينتهي الكلام عن أصل الكتاب، لكنه تبقى نقطتان رئيسيتان لا بد من ضبطهما في كتاب الشيخ هذا. النقطة الأولى هي ما لاحظه الباحثون في كتاب الشيخ، من أن الشيخ رحمه الله أدرج جملة من الرواة ليس عددهم بالقليل في كلا البابين، يعني في القسم الأول من الكتاب وفي القسم شنو الثاني. فذكر الرجل في أصحاب الإمام الرضا مثلا، ثم ذكره في القسم الثاني في باب من لم يروي عنهم. وهذه الظاهرة كما قلنا لم ليست نادرة في كتاب الشيخ، حتى تؤول بتأويلات تحمل على مثلا غفلة أو سهو أو مثال اختلاف الوضعات أو اختلاف المساء، لا تتكرر كثيرا. وهذه الظاهرة خلقت مشكلة للباحثين، وهي أنه كيف يكون الرجل الواحد مدرجا في الباب الأول في القسم الأول وفي القسم الثاني، وهل هذا إلا تناقض صريح؟ لأن إدراج الرجل في القسم الأول كما استفدنا من مقدمة الكتاب يعني أنه يروي عن المعصوم مباشرة، بينما إدراج نفس الرجل في القسم الثاني يعني أنه لا يروي عن المعصوم مباشرة. كيف يكون الرجل في الوقت الذي يكون راويا فيه عن المعصوم لا يكون فيه راويا عن المعصوم؟ هذا تناقض صريح. هذا هو الإشكال الأول، هذا الإشكال لابد أن يتعرض إلى وإلى جواب لكي نصل إلى نتيجة أنه ما هو مقصود الشيخ بذلك. النقطة الثانية التي لابد من بحثها هو ما تكرر في كتاب الرجال كثيرا بعبارة أسند عنه أو أسند عنه، والاختلاف القراءات التي قرأت بها هذه العبارة، يذكر الشيخ راوي يقول يصير هذه الكلمة أسند عنه أو أسند عنه، فيأتي كيف نقرأ هذه العبارة، فيقع البحر أنه ما هو المراد بهذه العبارة. وهنا وقع النزاع كبير بينهم في أنه في كيفية تفسير هذه العبارة. والملاحظ أن الشيخ يذكر هذه العبارة فقط في رواة الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام، فهي غير موجودة أصلا فيما قبل الرواة عن الأئمة الذين هم قبل الإمام الصادق أصلا، وموجودة بشكل نادر وجزئي جدا في الرواة عن الإمام الرضا وعن الإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام، لكنها ملحوظة بشكل واسع النطاق في أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام. فما هو المقصود بجملة أسند عنه أو أسند عنه؟ ما هو المراد بها؟ النقطة الثانية الجديرة بالبحث في الكتاب. الآن نسأل في النقطة الأولى. عرفنا في النقطة الأولى ما هي المشكلة، وهذه المشكلة قال أول من تعرض لها والتفت إليها هو ابن داود الحلي في كتاب الرجال المعروف، ذكر ذلك في ترجمة القاسم ابن محمد الجوهري وتعجب كيف يدرج هذا الرجل في كتاب الشيخ في ترجمة القاسم ابن محمد الجوهري وتعجب من الشيخ كيف يدرجه في القسم الأول ثم يدرجه في القسم الثاني، وهل هذا إلا تناقض مثلا؟ بعد ذلك تعجب من الشيخ كيف يدرجه في القسم الأول ثم يدرجه في القسم الثاني، وهل هذا إلا تناقض مثلا؟ بعد ذلك التفت ذكر هذا الإشكال في كلمات المتأخرين عن ابن داود وإلى يومنا الحاضر الحاضر، وباعتبار أن هذا الإشكال بحسب ظاهره إشكال مستحكم فاختلفت الأجوبة والحلول لهذه المشكلة، فكل من طرح رأيا واختار حلا، والحلول كثيرة أنهاه الطيب بحر العلوم رضوان الله عليه في كتابه الرجاء في كتابه إلى 12 حل وجواب. المشكلة إلى عقلنا الحاضر كان السيد الخوي حفظه الله بعد أن رد أكثر هذه الحلول صار وجه آخر وهو حمل هذا الإدراج في القسمين من قبل الشيخ على الاشتباه والغفلة، اشتباه وغفلة باعتبار مشاغل الشيخ الكثيرة ومرجعية الواسعة واشتغالة التحقيقات العلمية في مختلف العلوم ويحمل على رفع الاشتباه. الحلول عجيبة، نطرح المهم من هذه الحلول. الحل الاول هو الالتزام بالتعدد بدعوى أن المشكلة نشأت من الالتزام بالاتحاد، دعوة أن المشكلة نشأت من الالتزام بوحدة الراوي، أن الراوي واحد، هنا نشأت مشكلة أنه كيف يدرج هذا الواحد في القسم الأول ويدرج شنو في القسم الثاني، أما إذا التزمنا بالتحدث فلا مشكلة، لا مشكلة، شخصان اشتركا الاسم وفي اسم الاب وقد حتى في اللقب راويان مشتركات ما اكثر المشتركات فيلتزم بالتعدد، واذا التزم بالتعدد تزول المشكله في الحقيقه. القائل بهذا الحال لا يوجد عند دليل سوى ان الالتزام بالاتحاد يلزم منه التناقض، هذا دليله، يكون ملتزم بالتعدد فرارا عن التناقض، فرارا عن التناقض. وقد يستدل عليه بأن هذا هو ظاهر الكلام، ظاهر كلام الشيخ هو التعدد، من ظاهر ذكر راوي في باب وذكر الراوي في الباب الثاني مع الالتفات الى ما ذكره الشيخ في مقدمة الكتاب، ظاهره هو شنو؟ هو التعدد. ظاهره هو التعدد، فلن تجد التعدد. البناء على التعدد في الحقيقة يطعنا في بعض المحاذير، كما إذا قررنا، وهذا من يتكرر في بعض الأحيان، يعني يحصل في بعض الأحيان، إذا قررنا أن الشيخ حينما تعرض لهذا الراوي في القسم الأول يثقه، وحينما يتعرض له بالقسم الثاني ترك توثيقه أو نص على مجهوليته أو تضعيفه. إذا ورد هذا الراوي في رواية، حينئذ لا بد من تطبيق قواعد الاشتراك على هذا الراوي. بعد اشتراك التعدد يكون مشترك بين الثقة وشنو وغيره، يكون مشترك بين الثقة والمجهول مثلا، فهل يحكم بصحة الرواية او لا؟ لا بد من تطبيق قواعد الاشتراك، قواعد المعروفة في علم الرجال. هذه المشكلة في الحقيقة لا نواجهها عندما نقرر الاتحاد، ونختار حلا من الحلول الآتية، لأن يعني الرجل واحد وهو إما ثقة أو شنو أو ليس بثقة، إما ثقة وهو مجهول، فلا نواجه مشكلة الاشتراك. هذا الحال أجيب عنه بالقطع باتحاد بعض الرواة الذين تكرر ذكرهم، وباستظهار الاتحاد في بعض آخر ممن تكرر ذكرهم. من قبيل كنموذج على ذلك فضالة بن أيوب، ثم نقطع باتحاد المتكرر ذكر، نقطع من الخارج، نقطع فضالة المثال القاضي، وإما أن نستظهر ذلك. مثال فضالة ابن أيوب، خير مثال فضالة ابن أيوب، لا أحد يدعي له أنه متكرر وأنه مشترك بين شخصين، بل هو قطعا رجل واحد، مع ذلك الشيخ أدرجه في البابين، ذكره في الباب الأول وذكره في الباب الثاني. قد مثلا هذا الذي أثرنا إليه القاسم بن محمد الجوهري، ما عندنا معرفة بأحواله بشكل مفصل مثلا، يقعنا للتعدد وارد فيه، لكن مثل فضالة ابن أيوب طبعا ليس متحد. هذا رد واضح على هذا الادعاء، لماذا؟ لأنه نحن نعلم من الخارج اتحاد كثير ممن ذكرهم الشيخ في البابين، ونستغرب ذلك من خلال راجع في بعض الآخر، والتعدد لا يمكن المصير إليها. الحل الثاني أن ذكر الراوي في البابين باعتبار كلا الأمرين أو كلا المناطين للبابين، أي أن الراوي واجب لمناط الباب الأول بمعنى انه يروي عن المعصوم مباشرة. وواجب لمناط الباب الثاني اي انه لا يروي عن المعصوم مباشرة. هذا الحل اوضحه بعض المحققين فقال لأننا نقسم الرواة إلى ثلاثة أقسام: قسم يروي عن الإمام عليه السلام دائما بلا واسطة، وقسم لا يروي عن الإمام عليه السلام إلا مع واسطة، لا يروي عنه الا مع الواقفة. وقسم له روايات بلا واقفة وله روايات شنو مع الواقفة. في القسم الاول اختص به القسم الاول، والقسم الثاني يختص به الباب شنو الثاني، والقسم الثالث ادرج في كل البابين، والقسم الثالث ادرج في كل البابين للإشارة الى كلتا الحالتين، اي انه يروي مع الواسطة ويروي بلا واسطة. من ذكر في الباب الاول نعرف انه يروي عن المعصوم بلا واسطة، ومن ذكره في الباب الثاني نعرف انه يروي عن المعصوم مع الواسطة. ولا منافاة في ان يروي الرجل عن المعصوم بدون واسطة احيانا، ويروي عن نفس المعصوم فضلا عن بقية المعصومين شنو مع الواسطة. هذا هو الحل الثاني. هذا الحال جوابه اولا ان ترى ان الراوي يروي عن المعصوم بلا واسطة في الحقيقة يمنع من ادراجه في القسم الثاني. ترى ان الراوي يروي عن المعصوم بلا واسطة يمنع من إدراجه في القسم الثاني، وذلك بعد الالتفات إلى ما استفدناه من مقدمة الكتاب بتصريح من الشيخ من أن المناط في ذكر الراوي في القسم الثاني هو عدم روايته عنهم عليهم السلام مباشرة. هذا هو المناط. المناط كما قلنا في إدراج الشخص في الباب الأول أو الثاني هو الرواية وعدم الرواية. الرواية تدرجه في القسم الأول، عدم الرواية تدرجه في القسم الثاني. فمناط القسم الثاني هو عدم الرواية عن الإمام عليه السلام، مع اقتراب أن هذا الراوي يروي عن الإمام بلا واسطة، كيف يدرج في القسم الشنو في القسم الثاني؟ وهذا هو التناقض الذي اوقعنا في اصل المشكله. نعم، لو قلنا ان المناط في القسم الثاني هو روايه الراوي عنهم عليهم السلام مع الواسطه، ولو كان يروي عنهم بلا شنو بلا واسطه، لو قلنا هذا لصح هذا الكلام. واضح ان المناط في القسم الثاني هو رواية الراوي عنهم مع الواسطة، ولو كان في بعض الاحيان يروي عنهم شنو بلا واسطة لصح هذا الكلام، الا انه هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ. واضح لأن عبارة الشيخ أن مناط القسم الثاني هو عدم الرواية بالمباشرة عنهم، والمفروض أن هذا الراوي الذي يدرج في القسمين بحسب هذا الحال قد روى عنهم شنو مباشرة. استراد الرواية عنهم مباشرة تمنع من إدراج في القسمين ثاني بحسب الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الكلام لو صح لكان محتضى إدراج أكثر الرواة في البابين، ولما اختص هذا الإدراج ببعض قليل إذا كنت بلحاظ كل الرواة، وذلك لأن أكثر الرواة يروي مع الواسطة ويروي شنو بدون واسطة، فأكثر الرواة يروون مع الواسطة ويروون شنو بلا واسطة. نادر من الواضح أنه لا تنافي بين أن يكون الراوي من أصحاب الإمام وبين افتراض أنه لا يروي عنه مباشرة. توضيح ذلك هو أنه هكذا قال أن الشيخ أعد القسم الأول لذكر من صحب المعصومين عليهم السلام، سواء روى عنهم بالذات أم لا. القسم الأول معد لذكر أصحاب الأئمة، فعلم أنهم روى عنهم أو شنو أو لا. والقسم الثاني عد الشيخ لذكر من لم يروي عنهم مباشرة، فصار المناط في القسم الاول هو شنو هو الصحبة بالمعنى المعروف للصحبة، والمناط في القسم الثاني هو عدم الرواية المباشرة عن المعصوم. وحينئذ فكل من ذكر في القسم الاول ولم يذكر في القسم الثاني نستفيد منه أنه من أصحاب المعصوم وروى عنه شنو مباشرة، أما أنه من أصحاب المعصوم فلأنه مقتضى إدراجه في القسم الأول بناء على هذا الكلام، وأما أنه لم ير أنه روى عنه مباشرة فلأنه مقتضى عدم إدراجه في القسم الشنو في القسم الثاني، لأنه مقتضى عدم إدراجه في القسم الشنو ثاني. وكل من ذكر في القسم الثاني ولم يذكر في القسم الأول نستفيد أنه ليس من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام، وأنه يروي عنهم بالواسطة، أو قل لا يروي عنهم مباشرة. واضح. وكل من يتكرر ذكر في البابين يفهم انه من اصحاب الأئمة عليهم السلام ولكنه لا يروي عنهم شنو مباشرة ولا تنافي بينهما. واضح. هذا الحل الثالث. من الغريب ان السيد الخوي حفظه الله ذكر هذا الحل وأجاب عنهم بأجوبة يأتي الإشارة إليها، ولكنه مع ذلك في بعض في داخل الكتاب، داخل المقدمة كتاب معجم الرجال، في بعض التراجم اختار هذا الحل لرفع هذا التنافي. مثلا في ترجمة بكر بن صالح قال: ولا مناقضة في عد الشيخ. هذا بكر بن صالح قال السيد الخوي: ولا مناقضة، لا مناقضة بين عد الرجل الشيخ، بين عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام وعده في من لم يروي عنهم عليهم السلام. يقول لا مناقضة. ليش؟ يقول لا تنافية بين أن يكون مثل حظون ما يحسن، لا مناقضة بين عد الشيخ الرجل من أصحاب الرضا عليه السلام وعده في من لم يروي عنهم عليهم السلام، إذ لا تنافية بين أن يكون الرجل من أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام ولا يروي عنهم عليهم السلام. ما منافع بينهم، يكون من أصحاب لكنه لا يروي عنهم مباشرة. المقصودة طبعا المباشرة ما موجودة في أبوابها، بس هو مقصود هذا. هذا هو ليس هذا الحل الثاني، ليس هذا الحل الثاني المناقض القسم الأول، هو أن يكون أصحاب الإمام بالصحبة بالمعنى المعروف للصحبة. ولعل المتتبع يعثر على أكثر من ذلك. زين، هذا هو الحل الثالث. هذا الحل الأول مش اشكال علية، هو انه خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة الكتاب. اولا من جهة قول الشيخ الطوسي أذكر فيه أسماء الرجال الذين شنو رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام. ايه لكل كتاب. وقال عبارة ظاهرة ان المناقب في القسم الاول هو الرواية عن النبي، فكيف نجعل المناقب في القسم الاول هو الصحبة ولو من دون رواية؟ كما هو هذا يقول بعض هذا الحال، بعض الحل على المناقب القسم الأول هو الصحبة ولو من دون رواية، بينما الصريح عبارة الشيخ أن المناقب هو شنو الرواية عن أحد المحكومين، يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا، رووا ما قال الذين صاحبوا النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام، يعني رووا عن النبي وعن الأئمة من بعده إلى زمان القائم. واضح، هاي اول مخالفة. مخالفة الثانية قد تستظهر من قوله في القسم الثاني: او من عاصرهم ولم يروي عنهم. قد يقال بان المعاصر المعصوم في بعض مصادقها تستلزم الصحبة، أن المعاصرة للمعصومين في بعض مفاجئتها، ان لم نقل في كل مفاجئتها، هي تستلزم شنو؟ الصحبه. وهذا معناه ان القسم الثاني او العنوان الثاني من القسم الثاني سوف يدخل في القسم شنو؟ الاول. او من عاصرهم، يعني شنو؟ من صحبهم ولم يروي شنو عنهم. اذا صحبهم لابد من ادراجه في القسم شنو؟ الاول. ولا يروي عنهم لابد من ادراجه ايضا في القسم شنو؟ الثاني. المعاصرة اذا قلنا تستلزم الصحبة كما هو الرأي المعروف عند ابناء العامة، انه بمجرد ان يكون الانسان متولد في زمان النبي يكون من اصحاب النبي، واضح. فالاشكال الاستظهار واضح، يكون من عاصرهم يعني من صاحبهم، فيكون المناط في القسم الثاني ايضا هو شنو؟ احد المناطين في القسم الثاني، يعني احد العنوانين اللي في القسم الثاني ينحل الى عنوانين. من لم يعاصرهم اصلا تولد بعد زمانهم، هذا عنوان، او عاصرهم لكن لم يروي عنهم، واضح. هذا يكون داخل في القسم الاول. واذا انكرنا هذا قلنا ان المعاصره ما تستلزم الصحبه، لكن لا يشكل ان المعاصره بعمومها بلحاظ بعض المصادر تستلزم الصحبه، لانه ما هو مراد الشيخ من عاصرهم. عاصرهم اعم من ان يكون صغير هو كان معاصر، او لا كان رجل كبير وعاصرهم وقال لهم ما روى عنهم، اعم من هذا. فهي المعاصرة بهذا الشكل لا اشكال انها تكون بمعنى الشنو؟ بمعنى الصحبة. بينما الشيخ على هذا في اعتبار القسم الاول من هذه المقابلة نستفيد ان المناطق في القسم الاول ليس هو الصحبة. نعم، قد يكون ما ذكر في عناوين الأبواب في داخل الكتاب قد يستشم منه ما يقوله هذا القائل كما أشرنا إليه سابقا قبل قليل. يعني قلنا بأنه في داخل الكتاب يذكر عنوان أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام الجواد، أصحاب كذا، مو من روى عن الإمام الرضا، لا من روى عن الإمام الجواد عليهم السلام. هذا قد يستكشف منا ان المراد هو ذكر شنو؟ اصحاب الامام الرضا، عمن انهم يروي عنه او شنو؟ او لا يروي عنه، واضح. لكننا قلنا ان هذا مخالف للصريح كلام الشيخ في المقدمة. مع عليكم السلام ورحمة الله، هذا اولا. وثانيا مخالف للعنوان المذكور لاصحاب النبي كما قلنا، حيث انه كان عبارة عن من روى عن النبي مو عن اصحاب النبي، وانما من روى عن النبي، واضح. ومن جهة نفرح باحتمال كما قلناه هو انه هذا العناوين في داخل الكتاب مو من وضع الشيخ نفسه، وانما من وضع ناسخي الكتاب. طبعا المهم من هذا الجزء هو الاول، وهو انه مخالف لصريح كلام الشيخ في المقدمة، والمقدمة هي التي عليها المعول، لأنه قطعا نجزم بأن المقدمة هي من وضع الشيخ، بينما جعل العناوين لا نجزم أنه من وضع الشيخ، وإنما يوجد فيه احتمال وارد أنه ليس من وضع الشيخ. هذا هو الحل، هذا هو الجواب الأول، مو إن جوابين إلى هذا الجواب الأول. الجواب الثاني لها عن هذا الحال، وأن الشيخ الطوسي ذكر بعض المعاصرين للأئمة عليهم السلام في الباب الأول، ذكر بعض المعاصرين للأئمة في الباب الأول وصرح كل معتذر من ذكرهم في الباب الأول صرح بعدم روايته عنه عليه السلام. نقول فلو كان جميع المذكورين في القسم الثاني واضح ممن صحب المعصوم ولم يروا عنه مباشرة لكان المناسب ان يصرح بما صرح به في ترجمة هؤلاء الذين ذكرناهم. واضح المقصود بهذا الجواب؟ نوضحها. الشيخ الطوسي ملاحظ في القسم الاول يذكر جملة من الرواة، عدد مو كثير، قسم قليل من الرواة، يقول يذكر فلان رجال من اصحاب يعني في باب من روى عن فلان معصوم، لكنه رأى ان يلتفت الى انه ينص على انه هذا لم يروي عنه مباشرة، لم يروي عن المعصوم، وهذا بمثابة الاعتذار في الحقيقة من قبل الشيخ انه لماذا اذا يدرجه في هذا الباب. واضح؟ فيعتذر بأنه أنا أدرجته مع أنه لا يروي عن المعصوم عليه السلام، يعني تشنو عذرا ما يذكره، فقط يقول هذا ينبه على أنه هذا لا يروي عن المعصوم شنو مباشرة مع أنه من المعاصرين المعصوم.